إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا أحد أقدر على تشخيص نفوس المسلمين وعلى تشخيص أحوالهم وعلى ذكر نفوسهم وما تؤول إليه أمورهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تعالى، إذ لا أحد يستطيع أن يشخص كما يشخص الله تبارك وتعالى. ثم يوحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ليذكر أحوال هذه الأمة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى هذا الحديث خلق من صحابته رضي الله عنهم حتى بلغ حد المتواتر. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام بدأ غريب، وأنه سيرجع مرة ثانية لغربته كما بدأ، وأنه سيحن إلى موطنه الأول مكة والمدينة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، والذي نفس محمد بيده، إن الإيمان لا يعرض ما بين المسجدين كما تعرض الحية إلى جحرها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أهل سوء كثير، من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم. وتلتت هذه الأحاديث عن خلق من الصحابة حتى غدت من الأحاديث المتواترة. ولأن هذا الحديث كرره النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو يؤصل فيه عدة مسائل وعدة قضايا: أن الإسلام بدأ غريبا، وأنه سيعود لغربته مرة ثانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أناس سيكونون أناسا صالحون في قوم سوء كثير، بشرهم صلى الله عليه وسلم بالخير والسعادة، وأن الله تبارك وتعالى كما أظهر هذا الأمر في مكة والمدينة سيعود وسيحن كما قال يأرز، بمعنى يحن إلى رجوعه إلى مكة والمدينة مرة أخرى. لذلك وجب أن نعتني بهذا الحديث وأن نظهر ما فيه من حكم وأن نظهر ما فيه من مقاصد شرعية أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقف مع حديث الغربة وقفات تأني كثيرة تستلزم هذا الكمل الهائل الذي أخرجه الصحابة رضي الله عنهم ورضوه. أما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذا الإسلام غريبا، فهو يشمل غربة ثلاثة أنواع من الغربة. الغربة الأولى أن هذا الدين غريب بين الديانات، فهو غريب بين النصرانية المحرفة، وهو غريب عن اليهودية المجورة، وهو غريب عن قوانين البشر التي وضعها البشر من عندهم من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو غريب على الشرائع الرومانية، وغريب على الشرائع المجوسية، وغريب على الهندوسية، فجاء دينا غريبا يختلف كل الاختلاف عن هذه الديانات. فقال صلى الله عليه وسلم: بدأ هذا الإسلام غريب وسيعود غريب، وعاد اليوم إسلام غريبا مرة ثانية، فأصبحت أحكام الشريعة غريبة على الناس مسنكرة، يوصف من نادى بها بأنه رجعي، فيكتب أحدهم: تريدون أن ترجعون إلى شريعة الغاب، إلى الشريعة الوحشية، إلى الكتب الصفراء، إلى الأحكام البائدة البالية؟ نعم، أصبح الإسلام غريبا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فأصبح الإسلام اليوم بين الدساتير الفرنسية والقوانين الإنجليزية الغربية أصبحت أحكاما غريبة يستنكرها الناس ولا يقبلها كثير من الناس، بل أصبح الإسلام جزء من هذه القوانين التي ربما رجع إليها وربما نحيت عن جادة الحكم والجادة الطريق. فلذا صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. وهناك غربة أخرى وهي غربة أمة الإسلام بين الأمم الكافرة. فأمة الإسلام يوم أن ولدت بين أمة نصرانية كبيرة عملاقة ضخمة، وولدت بين أمة مجوسية، وولدت بين أمم هندوكية هندوسية، وولدت بين يهود، فهي أمة مسكينة فقيرة غريبة أول ما ولدت. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، أي ولدنا أمة غريبة بين أمم كثيرة تنهشنا من كل مكان، وسيعود الإسلام غريبا. وعاد اليوم الإسلام غريبا، أصبحت تعاليم الإسلام وأصبحت الأمة الإسلامية اليوم غريبة بين الأمم. وهذا مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأسأل الله أن تكون ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة، ثم قال: إني لأرجو الله أن تكون ثلث أهل الجنة. فكبر الصحابة، قال: إني لأسأل الله أن تكون شطر أهل الجنة. ما أنتم في الناس إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو قال: كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو قال: كرقم في دابة، أي كشامة في دابة. ما نحن في الأمم إلا قليل. فهذه غربة ثانية، غربة أمة الإسلام أول ما بدأت وعادت اليوم. لا تجد هذه الأمة احتراما بين الأمم، لا تجد هذه الأمة مكانة للغتها ولا مكانة لدينها ولا مكانة لقوتها، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا ولا تاريخيا ولا ثقافيا ولا حضارة. أصبحت أمة مهمشة لا وجود لها اليوم في عالم السياسة ولا عالم الاقتصاد، إلا أن تكون أمة مستهلكة، أمة مستخدمة، لا أكثر من ذلك. فصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهناك غربة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي غربة المتمسكين بالسنة بين أهل الإسلام. فأهل الإسلام اليوم كثر، ولكن من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بها، فيتحاكم إلى الله وإلى رسول الله في أحكامه، يتحاكم إلى شريعة الله تعالى ويرضى بالله حكما، هم قليل. المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الراضي بأن تطبق السنة على جسده وعلى يده وعلى وجهه وعلى رجليه، فلا يفعل شيء إلا بمقتضى سنة، هؤلاء قليل بين أهل الإسلام الكثر الذين يدعون الإسلام، فهم قلة. كما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، استوصوا بهم خيرا فإنهم غرباء، غرباء الذين يلتزمون بالسنة، غرباء الذين ينادون بالعودة إلى الكتاب والسنة، غرباء بين أهل الإسلام. أول من يحاربهم أهل الإسلام من الداخل إذا نادوا إلى الجهاد، أو إذا نادوا إلى أمر بمعروف ونهي عن منكر، أو إذا نادوا إلى إصلاح الأمة، فإنهم غرباء مستنكرون مستهجنون بين أمة العريضة الطويلة. فهذه غربة أخرى أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: إذا سمعت بصاحب سنة في المشرق أو المغرب فأرسل إليه السلام، ما أقل أهل السنة، إنهم غرباء، ما أقل أهل السنة. هذه غربة ثالثة أو رابعة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك غربة أخيرة، ألا وهي غربة الداعون إلى الأمر بالمعروف والناهون عن المنكر، غربة الصفوة، غربة الخاصة، غربة ورثة الأنبياء، فإنهم غرباء بين أمة الإسلام. غربة الذين ينادون بالجهاد، غربة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إنهم غرباء. صدق بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهم غرباء، هؤلاء الناس، هؤلاء الفئة من الناس التي تدعو للأمر بالمعروف وتنادي بإحياء الجهاد وتنصح الأمة وتعيدها لمجدها، إنهم أخص الخاصة وأقرب الغرباء. ولذلك لا تزال هذه الطائفة موجودة ومنصورة بإذن الله تعالى حتى يظهر الله تعالى هذا الدين. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفئة المتغربة في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إنها أهواء وأمزجة وآراء ولكن ستبقى فرقة واحدة هم الناجون الظاهرون المتمسكون بكتاب الله تعالى. هذه الفرقة هي التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ستظل باقية إلى أن يأتي أمر الله تعالى. فأمتنا في غربة، أمتنا في غربة بين الديانات المحرفة، وأمتنا في غربة بين القوانين المزورة، وأمتنا في غربة في تزاحم الأمم، وأهل الإسلام في غربة عن الكفار، وأهل السنة في غربة من أهل الإسلام، والأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وأهل الجهاد والصولة والدولة والدعوة إلى التمسك بالسنة في غربة من عموم أهل الإسلام، فهم في غربة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا، اليوم أن بدأ كان غريبا وسيرجع الإسلام غريبا، وقد عاد الإسلام اليوم غريبا، فأصبح الداعي إلى السنة الآمر بالمعروف غريب مستهجن مستنكر محارب بين أهل الإسلام قبل أهل الكفر، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الغربة. هناك مسألة ثانية في الحديث أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم هو بدأ غريبا، ثم أتم الله تعالى الفتح لهذا الدين بعد فتح مكة، فاستقر الإسلام وظهر أمر الدين، وقال الله تعالى اليوم أتممت، وقال الله سبحانه وتعالى عن إتمام النعمة وأكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله تعالى لنا النعمة وأكمل الله لنا الملة، ثم أتم الله الأمر لهذا الدين. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عصر الخلفاء والأمر في تمام، ثم بعد ذلك القرن الثاني والأمر في تمام، والقرن الثالث والأمر في تمام، ثم بدأ الأمر يتناقص ويتناقص ويتناقص، وتدخل الغربة على الإسلام، فبدأت طوائف وبدأت فرق ودخلت جماعات في الإسلام، فتفرق أهل الإسلام وتشتتوا أهواء إلى 73 هوى و73 طائفة وفرقة كلها تدعي الإسلام، حتى وصلنا إلى هذا العهد فعدنا غرباء مرة ثانية بين أهل الإسلام في المشرق والمغرب، غرباء في آرائنا، غرباء في طرحنا، غرباء في قرايانا، غرباء فيما نقول. نعم كل ما تقوله غريب مستهجن لا يقبله العالم الخارجي ولا يقبله حتى علمك الإسلامي، لأنك أصبحت غريبا مستهجنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث إلى فائدة أخرى، ألا وهي أن الإسلام إذا عاد غريبا سيظهر الله تعالى فئة من الناس باقية مستمسكة هي على الحق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فرع غربتنا، ولكن توجد فئة داعية إلى المعروف آمرة بالمعروف داعية إلى الجهاد مقيمة لأوامر الله تعالى أينما كانت في مشرق الأرض أو في مغربها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود الإسلام غريبا كما بدأ يحتمل معنيان. المعنى الأول أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ، وهو بعدما يقبض الله تعالى أرواح المؤمنين، فيقبض الله تعالى روح عيسى بن مريم في آخر الزمان ومعه أرواح المؤمنين لأن يرسل عليهم ريحا طيبة، فلا يبقى إلا الشيخ الكبير الذي يقول لا إله إلا الله ويقول وجدنا أباءنا يقولونها فقلناها، وهو لا يدري ما صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا نسك، فهو غريب لا يفهم من الإسلام شيئا، وهذا في آخر الزمان كما أخبر بذلك أو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام أو أن المعنى في قوله وسيعود غريبا أي هذا الإسلام أن هذا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى التناقص في الدين في حياة الناس، فالناس كل يوم يتناقص دينهم وكل يوم يفرطون في عباداتهم وكل يوم يبتعدون شيئا فشيئا عن دين الله ويرتمون في أحضان الكفار حبا وولاء وقانونا وأنظمة وتحاكما، وكل يوم هم يقتربون إلى الكفار أكثر. فحق وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، ثم أن في الحديث إشارة وبشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء. طوبى قالوا شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها 100 عام لا يقطعها، وقيل طوبى أي هنيئا ومرحبا وفرحا وسرورا وبشرى للغرباء. هذه بشرى لكم معشر المسلمين الذين يعدون غرباء في آرائهم، غرباء في أفكارهم، غرباء في سنتهم، غرباء في دعواهم، غرباء في قضاياهم، إنهم غرباء بكل شيء في زمن ارتمى العالم فيه في أحضان الكفر من النصرانية واليهودية، يسارعون إلى التحالف مع اليهود والنصارى ويسارعون إلى استجلاب بضائعهم، ويسارعون إلى حبهم والولاء لهم والتقرب إليهم. وهؤلاء غرباء كارهون للنصارى ولليهود، مضغضون لوضعهم، لا يرضون عليه، داعون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منادون بالجهاد في سبيل الله، يريدون للأمة أن تنهض وأن تعود إلى مجدها، يطالبون بشريعة الله تعالى، فهم غرباء. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لهم، هم قليل في قوم سوء كثير، هم قليل بالنسبة لألف مليار أو 2000 مليار مسلم، هم قليل الذين ينادون بالعودة للمجد والعودة للأمة الإسلامية القديمة أو الأمة الإسلامية التي مضت وتاريخها المجيد. قال: هم قليل. فقال: طوبى لهم. هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أوصافهم فقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم، لا يصلحون ما أفسد الناس من العمارة فحسب ومن المباني، وإنما يصلحون ما أفسد الناس من المعاني. إن كثيرا من المعاني قد تغيرت في نفوس الناس، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأصبح الخمر شرابا روحانيا، وأصبح الربا فوائد، وأصبح الزنا علاقات شخصية، وأصبح الحرام متعة روحية. إن المفاهيم قد تغيرت، وأصبحت شريعة الله رجعية وقوانين الله تخلف. إن هذه الأنظمة لما تغيرت في نفوس الناس، هؤلاء الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، هم الذين ينادون بالعودة، هم الذين يقولون هذا حلال وهذا حرام. قال: طوبى لهم، هم قليل في قوم سوء كثير. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وأن نكون جميعا من الغرباء الصالحين المتمسكين بالسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وبعد. أين مكان هؤلاء الغرباء؟ قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أماكن قليلة أو بعض الأماكن التي يتواجد فيها هؤلاء الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويدعون للاستقامة في زمن الانحراف. قال: منهم جزء في الجزيرة العربية، هذه جزيرتكم وأرضكم التي تسكنون عليها. منها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين، يعن إلى العودة إلى الأصل، الموطن الأصلي الجزيرة العربية، عاصمتها مكة والمدينة. قال: إن الإيمان ليأرز ما بين المسجدين، أي سيحن الإيمان وسيرجع أهل الإسلام مرة ثانية إلى هذه الجزيرة عاصمتها مكة والمدينة، فإن الإسلام يئن ويحن إليه، وهناك الغرباء في هذه الجزيرة. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، لأنها عاصمة أهل التوحيد ومقر القيادة وغرفة عملياتهم. قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ما يجتمع دينان. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بقى، وتمل عمر رضي الله عنه على من تبقى من يهود، فأخرجهم من جزيرة العرب. فهو مكان أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الغرباء، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وجود الغرباء في الشام يوم أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانهم، فقال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إنهم في بيت المقدس وما حول بيت المقدس يوجد من الغرباء الأولون المتمسكون بالكتاب والسنة الداعون للجهاد في سبيل الله. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مكان ثالث ألا وهو اليمن، فقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمنية، إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، أي أجد نصرة الله تعالى تأتيك من قبل اليمن. نحن حينما نتكلم عن أناس صالحون غرباء، دعك عن الخونة في أي زمن وأي مكان وأي بلد، لا تكن قوميا ولا عنصريا فتحرق أمة بسبب رئيس أو تحرق أمة بسبب شخص، وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه يوجد أناس صالحون أهل قلوب نظيفة طاهرة في الشام وفي اليمن وفي جزيرة العرب. وهذا لا يعني أن العالم يخلو منهم، وإنما يوجد في مصر ويوجد في الهند ويوجد في المغرب، أو كما أشار صلى الله عليه وسلم: وإنما هذه هي معاقل ومراكز يجتمع فيها أهل الإيمان. وأردت من هذه الخطبة أن أبين أنه مهما تكالب الناس على حرب الإسلام فإن الله تعالى تعهد أن يبقي طائفة منصورة تدعو إلى الدين وإلى الالتزام بالكتاب والسنة، وأن النبي قد بشرها فلها الطوبى ولها الشعيرة في الجنة ولها البشارة عند الله تعالى، وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة أهل سلف الأمة الداعون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنادون بالجهاد في سبيل الله، المنادون برفع الظلم والاضطهاد عن الأمة، المحترقون لقضايا المسلمين في كل مكان، إنهم طائفة المنصورة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم والزمرة الباقية. لذلك لا ييأس الإنسان من وضع أمتنا الإسلامية، ولا ييأس الإنسان من حرق أوراقها في كل المحافل، فإن الله تعهد أن تزال أو أن تبقى أمة منصورة وطائفة مرضية باقية في هذا الكون ما دام أمر الله تعالى ظاهر، أي أن الله أمره لم يأت لقيام الساعة، فلا بد أن تبقى هذه الطائفة. وبقاء هذه الطائفة فيه إظهار لأمر الله على العباد وإقامة الحجة، أن يبقى منها خطباء فيخطب ويذكر، ويبقى منها علماء فيفتوا ويوجهوا، ويبقى منها مجاهدين فيجاهدوا ويقاتلوا، ويبقى منها وعاظ فيذكروا وينصحوا، حتى يقيم الله أمره وحجته على الناس. لا بد من بقاء فئة طاهرة منصورة ملتزمة بالكتاب والسنة، وإلا فما ذنب من سيأتي بعد أزمان غابرة وقد ظهر في الناس فسادا وبدعا وانحرافا، وقال يا رب لم أعرف أحدا ولم أرى أحدا يوجهني إلى الخير. إن بقاء الطائفة المنصورة لابد أن يكون بأمر الله تعالى ليظهر الله حجته على العباد، فلا ييأس الناس، فإن أمر الله باق، وأخبر النبي أن الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب، وسيظهر الله تعالى أمره وسيعلي الله تعالى شأنه، والدين دينه والأمر أمره والأمر منه وإليه سبحانه وتعالى، وما نحن إلا أسباب، وهو المسبب الحقيقي سبحانه، فإن شاء نصر الدين بنا وإن شاء نصر الدين بغيرنا، فالأمر أمره والأمر منه وإليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يعلي شأنه وأمره وأن يظهر سبحانه وتعالى شريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، لك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.